بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من الرسائل هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة إن شاء الله، والمقامة في اعتكاف رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان كتاب نفائس الضرر في موافقات سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مأواه، جمع الشيخ العلامة تقي الدين أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي غفر الله له ولديه ولمشايخه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي ربي يسر. الحمد لله الذي وفق من شاء في جميع شأنه وأجرى الحق على يده ولسانه، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث ببرهانه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأعوانه، وسلم تسليما وكرم تكريما وزادهم شرفا وتعظيما. أما بعد، فقد سنح بالبال أن أكتب ما حضرني من شريف خصال الموافقة لرب الأرباب، سواء جاء ذلك في السنة أو الكتاب، إذ لا خلاف بين أهل المنقول أن من موافقة الله موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الإصابة موافقة الصحابة الصادرة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب الثناء المستطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مثواه، فإنها خصال شريفة مباركة منيفة جرى ذكرها بين بعض أبناء الزمان. فرأيت بعض الأعيان يقول: سمعنا أنها بلغت 20 بيقين، فتتبعتها فإذا هي قد زادت على 20، وذلك من فضل رب العالمين. وقد جاء في الخبر عن سيد البشر: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، كيف لا وهو من أولياء الله وحزبه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. رواهما الترمذي رحمهم الله. وروى ابن بطة رحمه الله عن طارق بن شهاب رحمه الله قال: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينطق على لسانه ملك. وروى أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. وهذا دال على كثرة موافقته. وقال بعض الحفاظ فيما غبر: أكثر ما وقفنا فيه بالتعيين على 15، فأقول وبالله التوفيق، وهو حسبي في السعة والضيق، وكفى به حسيبا عليه توكلت منيبا. موافقات عمر رضي الله عنه للكتاب. أما موافقته للكتاب فجاءت في 17 خصلة.
الأولى موافقة في الكتاب وموافقة في السنة. نعم.
الأولى في مقام إبراهيم عليه السلام، كما في الصحيح عنه أنه قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلا فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الله أكبر. ولهذا السنة أنك إذا طفت بالبيت أتيت مقام إبراهيم وقرأت هذه الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي ركعتين خلف المقام تقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم.
الثانية في الحجاب، كما في الصحيح: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. الثالثة في اجتماع النساء على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، كما في الصحيح عنه قال: وبلغني معاتبة النبي
صلى الله عليه وسلم. لو أمرت النساء بالحجاب فنزلت آية الحجاب، وأمر النساء والنبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وكان هذا في العام الخامس. ولهذا ما ورد من كشف المرأة لوجهها فإنه لا يكون إلا قبل الحجاب، لا يكون إلا قبل الحجاب. والحجاب قد فرض في العام الخامس، ولما فرض الحجاب تحجبت النسوة وكان حجابهن في وجوههن. قالت عائشة رضي الله عنها في حادثتها قالت: فقمت على استرجاعه، يعني صفوان بن المعطل، فقمت على استرجاعه، يعني وهو يقول إن الله وإن الله يرجعون، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن الحجاب فين؟ في الوجه. الحجاب في الوجه. وقال النبي كما في صحيح البخاري: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معنى أن المرأة منتقبة وحجابها في وجهها. وليس يعني هذا أن المرأة تكشف الوجه، لا، ممنوع النقاب، من محظورات الإحرام النقاب، لكن ليس من محظورات الإحرام تغطية الوجه. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة. من محظورات الإحرام النقاب، لكن ليس من محظورات الإحرام تغطية الوجه. من محظورات الإحرام لبس المخيط، لكن ليس من محظورات الإحرام مواراة البدن. فواري بدنك لكن بغير مخيط، غطي وجهك لكن بغير نقاب. فهمتوها ولا صعبة؟ فهم دي ولا صعبة يا أحمد؟ أقول تاني، من محظورات الإحرام لبس المخيط. لبس المخيط هذا محظورات الإحرام. يعني ايه مخيط؟ تلبس الثوب ده على هيئته، مش المخيط الخيط، لا ليس الخيط المخيط، المخيط المخيط تلبس جلابية يعني ثوب، دي من محظورات الإحرام. لكن لما كانت هذه محظورة، حضر عليك تغطية بدنك ولا وجب عليك تغطية بدنك؟ وجب عليك تغطية بدنك، بس ما لا أغطي بدني بمخيط، أغطي بدني بغير مخيط، اللي هو الإزار والرداء وكذا، اللفافة ديت كويس. من محظورات الإحرام للمرأة تنتقب، شد النقاب كده تظهر العينين، ده محظور. لكن واجب على المرأة أن تغطي وجهها لأدلة الحجاب، لكن تغطي بغير النقاب، تعمل كده خلاص. فإذا حد الرجال تعمل كده بس لوحدها، خلاص كده حاجة الرجال بس، يبقى غطت بغير نقاب. ولهذا قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر فنخمر وجوهنا، يعني نغطي وجوهنا. يبقى لا تعارض بين إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب تلبس القفازين وبين وجوب الحجاب، لأن البعض يستدل بهذه على أنها شبهة في عدم وجوب تغطية الوجه. نقول فرق بين محظور النقاب ووجوب التغطية، هذا شيء وهذا شيء. فلتغطي المرأة وجهها بغير النقاب، وليلبس الرجل وليغطي الرجل بدنه بغير مخيط، بس تماما حذو القد بالقد، مخيط مع إخفاء البدن، يبقى مخيط يرفع مع إخفاء البدن، نقاب يرفع مع تغطية الوجه. واحد 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 واحد, واحد. واضح واضح.
الثالثة في اجتماع النساء على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، كما في الصحيح عنه قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، إلى أن قال: فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. الرابعة في ترك الصلاة على المنافقين، كما في الصحيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، إلى أن قال: فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الآية.
الله أكبر، الله أكبر، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. نعم.
الخامسة في أسارى بدر، لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوه، قدمهم نضرب أعناقهم، والقصة مشهورة، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزل عذاب من السماء ما سلم منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ رضي الله عنهما.
الله أكبر. هذا في أسارى بدر نزل على لسان عمر، أيد عمر رضي الله عنه. نعم.
السادسة في اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه رضي الله عنهن، كما في صحيح مسلم أيضا رحمة الله عليه قال: قلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول.
الله أكبر، الله أكبر. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. شوف هذا سياق مسلم بالضبط كده، شوف كده سياق مسلم. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ونزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وأنزل الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
نعم، نفس ما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
السابعة في تحريم الخمر، روى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة: قل فيهما إثم كبير،
فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقرت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت التي في المائدة فاجتنبوه إلى قوله منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. الثامنة في خلق الإنسان كما روى ابن بطة وأبو داود الطيالسي رحمة الله عليهما لما نزلت هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين فأنزل الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين.
لكن يقول فيه رجل ضعيف.
نعم. التاسعة في الاستئذان كما في تفسير الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجه النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج ابن عمرو إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته لذلك فقال يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا من هذا في الأمر الاستئذان فنزلت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين الآية إلى العشاء العاشرة.
نعم قال هذا من طريق السدي عن كلبي وهما متروكان. نعم نفس السياق سياق يختلف لكن هذا قال في أرجو أن يصدق الله قوله هذا هو المطلوب يعني هذا نعم الله أكبر. نعم
العاشرة
شوف حسن ظنه وربه رضي الله عنه وقال لما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. يا سلام سبحان الله حينما أشعر الإنسان بقربي من الله هذه لذة يا إخواني لذة عظيمة ومن هنا كان أقوام يقسمون على الله فيبر الله قسمهم حسن ظن بالله سبحان الله تعرف أقرب ما يكون منك هو من الله لا زوجة ولا ولد ولا أي أحد إخوان أقرب من يكون إليك هو الله لهذا اجعل حاجتك عنده دائما اجعل حاجتك عنده دائما وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. نعم
العاشرة في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية يعني قوله فلا وربك لا يؤمنون في رجل من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف القصة فذكر القصة وفيه أن عمر رضي الله عنه قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآية وتسمية عمر رضي الله عنه الفاروق.
نعم
الحادية عشرة حديث آخر في الآية السابقة روى ابن بطة رحمه الله عن مكحول مرسلا قال كان لرجل من المسلمين على رجل من المنافقين حق فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توجه القضاء على المنافق سأل أن يبعثه إلى أبي بكر فأتى أبي بكر فقص قصتهما عليه فقال أبو بكر فقص قصتهما عليه فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كنت لأقضي بين رجلين رغبا عن قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فسأل المنافق أن يبعثه إلى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب معه فأتي عمر رضي الله عنه فقص قصتهما عليه فلما استبان لعمر رضي الله عنه رغبة المنافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكانكما حتى أخرج إليكما فاشتمل على السيف ثم خرج فحمل السيف على ذؤابة المنافق حتى خالط كبده ثم قال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله ولا بقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم فأتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الرجل
ثبت لديه ردته لكن لا يؤخذ من هذا أن الواحد مثلا لو قال مثلا تعالوا نتحكم إلى مثلا فلان من المشايخ يقول لك لا نروح نتحكم من فلان الحج متولي والحج هذا واللي يحكم بينه ليه طمع في مال طمع في كذا هيدي له رشوة لكن الشيخ ده ما فلا يكون كافرا بهذا إنما هذا علم عمر أنه راغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة توجب ردته. نعم
فقال يا محمد إن الرجل قد قتله عمر رضي الله عنه وفرق الله بين الحق والباطل على لسان عمر ويده فبها سمي الفاروق انتهى. ورأيت في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه لما قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن عمر يجترئ على قتل مؤمن، فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
نعم.
الثانية عشرة في عداوة
وهي ضعيفة أيضا. نعم.
الثانية عشرة في عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، روى ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، فقال عمر رضي الله عنه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه.
نعم. لكن يقول وهو منقطع وله طرق أخرى منقطعة لكن بعضها يقوي بعضها. نعم.
الثالثة عشرة في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، روى ابن بطة رحمه الله في قصة اعتزال النساء قال عمر رضي الله عنه فقلت يا نبي الله فإنهم قد أذاعوا أنك طلقت نساءك فأفأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال إن شئت فعلت. فقمت على باب المسجد فقلت ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء؟ قال فأنزل الله عز وجل في الذي كان من شأني وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية انتهى.
نعم. يعني وفق عمر لأن يقول هذا لأنه أشيع أن النبي طلق وصار هذا كذا، فهذا عوتب من نشر الكلام قبل أن يعلم، لكن عمر هو الذي تحقق، ولهذا اهتم عمر اهتماما بالغا بهذه المسألة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على بابه طلقت نسائك يا رسول الله؟ فلما قال لا فرح عمر فرحا شديدا، ثم جلس بقى يؤانس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كذا احنا كنا قوما مهاجرين وكنا نغلب نساءنا ولما جينا الأنصار إذا هم قوم تغلبوا نساءهم، فحصل حتى أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وأمي هنيئا سبحان الله لأبي بكر وعمر رسول الله نبيا، وهنيئا للنبي أبا بكر وعمر وزيران سبحان الله. ولهذا جمع الله بين الثلاثة الآن في القبور، فما مسلم على رسول الله قط إلا وهو مسلم على أبي بكر وعمر. في أخواني أرقى من لو أبو بكر وعمر في البقيع وإحنا روحنا 10,000 في المسجد النبوي هتلاقي ممكن منا 1,000 يروح البقيع من 10,000، يعني لو لقيت يعني إحنا ممكن ما تلاقيش 100 يروح البقيع خد بالك، لكن كل من يدخل المسجد النبوي فيأتي القبر يسلم على رسول الله في أي يوم في أي وقت في أي لحظة إلا وسلم على رسول الله، ولهذا لا يتوقف السلام على أبي بكر وعمر مع النبي لحظة واحدة إذ بيتوقف هذا الأمر، حتى كل زمان بيغلقوا المسجد بالليل دلوقتي بيفتحوا كمان فتحوا، فدائما دائما الناس راحة جاية راحة جاية سبحان الله. نعم.
ومعناه في الصحيح مسلم رحمه الله تعالى الرابعة عشرة في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، روى الترمذي رحمه الله بسنده لابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. هذا حديث حسن
غريب. منهج صاحب الكتاب في موافقات عمر ليس بلازم موافقات لفظية، بل نزل القرآن بسبب تكون هذا الموافقات. نعم.
الخامسة عشرة في
ومعنى قول حولت رحلي يعني أنني جامعت مرات اليوم على غير المعهود فأتاها في قبورها من دبورها، وإلا فلا يجوز الإنسان أن يأتي مرات في دبورها، فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. نعم. طالما قالوا مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد. نعم.
الخامسة عشرة في آية اللعان، روى البزار رحمه الله من طريق يزيد ابن يسيع عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به؟ قال كنت فاعلا به شرا. قال فأنت يا عمر؟ قال كنت أقول لعن الله الأبعد. قال فنزلت يعني آية اللعان.
لكن مشهور في سببها خلاف هذا. نعم.
السادسة عشرة في قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قضية الرجل الذي نزل في شأنه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل يا رسول الله أهي في خاصة أو في الناس عامة؟ قال فقال عمر رضي الله عنه لا ولا نعمة عين لك بل هي للناس عامة. فقال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر رضي الله عنه.
نعم.
السابعة عشرة في موافقة التوراة. روى ابن بطة رحمه الله في مسنده إلى كعب الأخبار إلى كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر رضي الله عنه ويحك إلا من حاسب نفسه. قال كعب والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم لتكلمت بها كما أنزلها الله عز وجل في الكتاب.
يعني قال كعب هذه في الكتاب نفس الذي نطقت به. نعم يقصد في التوراة يعني.
موافقة عمر رضي الله عنه للسنة النبوية. وأما موافقته رضي الله عنه للسنة فجاءت في 12 خصلة. الأولى في الأذان، فإنه لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في المنام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رؤيا حق ألقيه على بلال. وفيه فجاء عمر رضي الله عنه فقال لقد رأيت مثل الذي رأى.
نعم.
الثانية،
إذن عمر رأى ولهذا رأى النبي تواطؤ الرؤى. نعم.
الثانية في تغيير اسم عاصية،
وليس في هذا دليل على أن الرؤى يعمل بها في الأحكام، إنما هذه رؤى النبي أو ما يقره النبي، فالعمل هنا صار بتقرير وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن الرؤى يستأنس بها ولا يستنبط منها أحكام. نعم.
الثانية في تغيير اسم عاصية إلى جميلة. روى ابن بطة رحمه الله بسنده إلى الحسن رضي الله عنه أن امرأة أسلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة، فأتت عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت سمني، فنظر إليها فرآها جميلة فقال اذهبي فأنت جميلة، فوجدت في نفسها من ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سمني، فنظر إليها فرآها جميلة فقال لها اذهبي فأنت جميلة، فقالت والذي بعثك بالحق لقد أتيت عمر فسماني جميلة فكرهت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله عند لسان عمر ويده.
نعم.
الثالثة،
هذا إن صح فهو محمول على ما قبل الحجاب، نعم.
الثالثة في عدم كتابة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه.
طبعا عندي هنا لا تقتضي حلولا، أما أنت أن الله عند لسان عمر يعني كما قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كما عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه.
الثالثة في عدم كتابة
مال احنا نقول هذا قبل الحجاب يحمل على قبل لو صح هذا القصة. نعم.
في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وقال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله فعلى هذا كان ذلك اختبارا وامتحانا، فهذا الله عز وجل عمر رضي الله عنه لمراده وخفي ذلك على غيره.
نعم.
الرابعة في تحديد ميقات ذات عرق لحج أهل العراق. في صحيح البخاري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق، وظاهره أنه حده باجتهاده، ووقع في صحيح مسلم أنه منصوص عليه لكنه مشكوك في رفعه من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الوزير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن المهلي فقال سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من رواية عبد الله بن لهيعة، وأخرجه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشك في رفعه.
نعم. فيكون عمر قد حده باجتهاده ولم يبلغه نص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك علم نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صح حده مرفوعا فيكون النبي هو الذي حد، وعمر رضي الله عنه ما علم بذلك وإنما حد فوافق ذلك ما حده النبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة في عدم دخول بلد الطاعون. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما توجه إلى الشام وبلغ إلى سرغ وبلغه أن الوباء قد وقع بالشام واستشار الناس هل يمضي لوجهه أو يرجع، ثم إنه عزم على الرجوع وأمر الناس بذلك. وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر رضي الله عنه.
يعني اختلف الصحابة ماذا نصنع، ندخل هذه البلد ولا ما ندخل؟ اختلف. فكان عمر يرى عدم الدخول، واستدل على ذلك بدليل النظري من جهة النظر. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، ثم جاء عبد الرحمن فذكر الحديث فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده ورأيه السنة في هذا. نعم.
السادسة في من يدخلون الجنة بلا حساب من المسلمين، روى عبد الله بن أحمد في المسند عن أبيه رحمهم الله قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، وساق السند إلى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل استزدته؟ قال: قد استزدته، فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر رضي الله عنه: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته، فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه، وقال عبد الله وبسط باعيه، وحثى عبد الله، وقال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده.
الله يقول: تقدم تخريجه في كذا، وأنه ضعيف، فالقاسم مجهول، وموسى بن عبيدة منكر عليه. لكن مع كل رجل 70,000 فقط هكذا، هذه أظنها صحيح، صححها العلماء. شوف هذه اللي هو أعطاه مع كل رجل 70,000 أو مع كل 70,000، لعل الصحيحة وهذه مع كل 70,000. نعم.
السابعة في تقدير قيمة الدية، وهو أبو داود رحمه الله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
جهاز معك؟
نعم. عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاي 1,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. فقوله كانت قيمة الدية يدل على أن الدية هي الإبل، وأن عمر رضي الله عنه جعل بقية الأجناس بدلا عنها. وروى أبو داود أيضا رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وروى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. وفي كتاب عمرو بن حزم رحمه الله على أهل الذهب 1,000 دينار. فظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الأشياء وأنها أصول في الدية، فإن صحت هذه الروايات فيجمع بينها بأن عمر رضي الله عنه فرض ولم يبلغ فرض النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فتكون موافقة.
نعم. والصحيح أن العمدة في الديات الإبل، فيكون 100 من الإبل. نعم. وأما الأقدار فقد تختلف من زمن إلى زمن. نعم. نعم. مع كل 70,000 وثلاث حثيات. نعم.
الثامنة
صحيح، صححه الألباني رحمة الله عليه.
الثامنة في أمر الأعرابي أن يتنحى عن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، روى ابن بطة رحمه الله بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فمر أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه، فقال عمر رضي الله عنه: يا أعرابي، تنحى عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل هذا؟ قالوا: عمر. قال: يا له فقها.
كان يصلي بالناس فمر أعرابي بين يديه فسبحوا به فلم يأبه، فقال عمر:
يا أعرابي، تنحى عن قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل هذا؟ قالوا: عمر. قال: يا له فقها.
نعم. لكن هذا ظهر أنه ضعيف، لأن ما ينبغي للرجل أن يتكلم الكلام الصريح وهو في الصلاة، ولو قال بذلك بعض أهل العلم، وإنما كفى التسبيح فقط. نعم.
التاسعة في عدم ذبح البعير في غزوة تبوك ودعاء النبي.
ثم إن النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بيديه دفعه، فما في حاجة أن يسبح الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن زيد فسبحه به فلم يأبه. طيب يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه يمنع، فإن أبى فليقاتل. نعم.
التسعة في عدم ذبح البعير في غزوة تبوك ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بص.
ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للبركة في الطعام. في صحيح مسلم رحمه الله أصاب الناس مجاعة في غزوة تبوك، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحضنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وقال ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوياتكم. قال فأخذوا في أوياتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة.
نعم.
العاشرة في كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة السؤال. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. وفيه فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. قال في شرح مسلم فكان اختياره صلى الله عليه وسلم ترك تلك المسائل. وأما بروك عمر رضي الله عنه وقوله فإنما فعله أدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكوا. ومعنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية انتهى. فقد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اختياره ترك تلك المسائل والله تعالى أعلم. الحادية عشرة في النهي عن الصلاة بعد الفريضة بلا فاصل. روى أبو داود رحمه الله بسند عن الأزرق بن قيس رحمه الله قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا عمر.
يعني الواحد يفصل بين صلاة الفرض والنفل هذا ثبت، لكن الله أعلم صحة هذه، لكن هو ثابت أن الإنسان يفصل بكلام أو بتحول من مكان إلى مكان.
الثانية عشرة في ترك تبشير المسلمين لئلا يتكلوا ويتركوا العمل. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بسنده وهو أثناء مسند النساء رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قال قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. قال فخرجت لأنادي بها في الناس. قال فلقيان عمر قال ارجع فإن الناس إن علموا بهذه اتكلوا عليها. فرجعت فأخبرته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق عمر.
نعم. حديث الآخر والثابت على رغم أنف أبي ذر فإما أنها قصتان أو يكون هذا وهم. نعم.
موافقة عمر رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم. وأما موافقة الصحابة رضي الله عنهم له رضي الله عنه ففي الصحيح في قضية جمع المصحف أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وعنده عمر
يعني عقب مقتل أهل اليمامة وكان قد قتل كثير من القراء. نعم.
وعنده عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه هو والله خير فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلني شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال الحديث، فيا لها من خصلة ما أعظمها ومنة ما أجسمها.
إذ كان هذا الجمع بسبب عمر رضي الله عنه، وكان هذا الجمع الأول، وأما الجمع الأكبر والذي بيجتمع الناس على مصحف واحد هو جمع عثمان رضي الله عنه، والذي ينسب الجمع العثمان، مع أن أول جمع حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فهذه 29 خصلة من خصال الموافقة، وناهيك بها من خيرات متدافقة، مع أني لا أدعي حصر جميع الخصال فيما أوردته من المقال، بل هذا ما وصل إليه علمي والله أعلم بالحال.
نعم.
فراسة عمر رضي الله عنه. واعلم أن ثم أشياء أخرى قد قالها بالفراسة الصادقة فجاءت للصواب موافقة، فهي قريبة مما تقدم، فلعلها تلتحق به والله أعلم. منها ما ثبت في الصحيح في قضية سواد ابن قارب لما رآه عمر رضي الله عنه فقال: إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، فظهر أنه كان كاهنهم. ومنها رما رواه الإمام مالك رضي الله رحمه الله عن يحيى بن سعيد رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أعوذ بالله. نعم.
ومنها ما رواه ابن بطة رحمه الله عن الزهري رحمه الله قال: ولي عمر رضي
يقول: هو جمرة بن شهاب درام مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ولكن لا صحبة له، ولم يزد ابن حجر في ترجمته في الإصابة على ذكر هذه القصة. نعم.
ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبير ابن مطعم الكوفة، ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبير بن مطعم الكوفة فقال: اكتم ذلك. فأتى رجل ابن أبي ثور فقال: رأيت عمر مناجيا جبيرا وأظنه قد ولاه الكوفة. فبعث ابن أبي ثور امرأته إلى امرأة جبير وكان يقال لها لقاطة الحصى لأنها تنقل الحديث، فبعثها إلى المرأة ليعلم علمه، فأتتها وهي تعالج بعض جهازه، فقالت: ما هذا؟ قالت: أبو محمد يريد سفرا قد كتمنيه. قالت: أو ترضى بهذا الحرة من زوجها أن يكتمها أمره؟ فتركت ما كانت فيه من جهازه متغضبة. وجاء جبير فقال: ما لك تركت ما أمرتك به؟ قالت: تركتني أحدوثة في الناس تكتمني أمرك كأنك ترى أن أحدا أنصح لك مني؟ قال: عودي إلى شأنك وأعرضي عن هذا. فقالت: بالنذور العظام لا أضع يدي عليه حتى تخبرني. فأخبرها، فرجعت تعالج جهازه، وعودتها لقاطة الحصى فقالت: أراك قد عدت لأمرك. قالت: أخبرني أبو محمد أين يريد. قالت: فما هو؟ قال: استكتميني. قالت: حلفي وما نبهك لهذا غيري؟ ولقد كنت عنه غافلة، ولو كان في يدي برص ما كتمتك. فأخبرته، فرجعت لابن أبي ثور فأخبرته، فراح إلى صاحبه فأخبره، فمضى الرجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: بارك الله لك في رأيك يا أمير المؤمنين، قد وليت قويا أمينا. فقال له عمر: نشدتك الله، هل رأيتني مخليا بجبير بن مطعم فأتيت ابن أبي ثور فأخبرته فأرسلت امرأته لقاطة الحصى إلى أهل جبير؟ ثم اقتص الحديث كأنه كان معهم. قال: اللهم نعم، فوالله ما أخطأت شيئا. قال: فأرسل عمر رضي الله عنه إلى جبير: لا تحدثن شيئا، وإنك عندي لأمين ولكنك ضعيف.
يعني مثل ما توقع عمر لما قلت جاءه الرجل الذي بقى علم الخبر عن امرأته لقاطة الحصى أن عمر قد عنه جبيرا، فقال له: بارك الله من فيما رأيته كذا فقد وليت قولا أمينا. فقال: تعال نشدك الله، هل رأيتني مخليا بجبير المطعم فأتيت ابن أبي ثور فأخبرته فأرسل امرأته لقد حصل إلى أهل جبير، وذكر الحديث كما لو كان معه. فهذه فراسة، وهذه الفراسة يا أخواني هي من منح الله عز وجل العبد، وهذه أيضا قد تكون على حسب قوة الإيمان. فالإنسان يكون له فراسة: فلان هذا من جهة كذا جاء لكذا، فلان هذا وراءه كذا، تتوقع. فلان كذا أنت قلت له كذا تتوقع أنه سيذهب فيفعل كذا مع مراته وستعود مراته وسيأتيك الآن. هذا سيأتيكم الآن. ممكن تذهب لتعقد لأخ على أخت في المسجد تعقد. الرجل يقول زوجتك ابنتي والأخ يقول قبلت وأنت مروح تقول خلي بالك أنا أخشى قبل ما نصل إلى البيت أن يحصل طلاق. وقد يكون هذا لما تعرفه منين؟ من حال هذا الأخ فراسة يعني. والفراسة هذه كما قلنا يعني شيء يقذف في القلب ويدل على النباهة. نعم.
قال ابن بطة رحمه الله: وقرأت في بعض سير عمر رضي الله عنه من غير سماعي أن الرجل كان المغيرة بن شعبة. ومنها ما رواه ابن بطة أيضا رحمه الله عن عبد الملك ابن عمير قال: بينما عمر رضي الله عنه يعطي الناس لكل اثنين دينارا فقال رجل: أعطني وأخي حميتا، فسكت عنه. ثم قال: أعطني وأخي حميتا، فسكت عنه. فعاد الثالثة: أعطني وأخي حميتا.
زي بعض إخوانكم هذا يعني مش من كلمة فراسة بس تبقى من خبرة شوي يعني. أول أمس فبيقول لي أنا استفتيك بس فاتوا عز استفتوا وكذا. فالمهم بس فقلت تفضل. فيقول في امرأة يعني امرأة كبيرة السن وكذا والمهم يعني أنا ذاهب لأخدمها وهي عندها بنت وأنا بأخدم هذه المرأة. قلت له: أنت تسأل عن الزواج من البنت؟ تريد أن تزوج البنت؟ فقال: إيه نعم. هو متزوج قبل أن يكمل شيء. أما أخبار المؤسسين بقى فهذا شيء آخر واخد بالك. فهذا باب خاص يعني الحمد لله ما أخطأنا فيها أبدا. يتصل موسوس يسأل عن الشيء سؤال عادي جدا ولا في أي شيء. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: أنشدك الله، أهو حمير أسود وتركته في البيت؟ قال: نعم. ومنها ما رواه أيضا عن طارق بن شهاب قال: إن كان الرجل يحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالحديث فيكذب الكذبة فيقول: احبس هذه. ثم يحدثه بالحديث فيقول: احبس هذه، فيقول: كلما حدثتك به حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. ومنها ما رواه أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فقال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فقال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصاح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فأسند ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك كنت تصيح بذلك. وفي رواية أنه خطب يوما فقال: يا سارية ابن زنيم الجبل، من استرعى الذئب فقد ظلمه. قال: فقيل له: تذكر سارية بالعراق؟ فقال الناس لعلي رضي الله عنه: أما سمعت عمر يقول يا سارية وهو يخطب على المنبر؟ قال: ويحكم، دعوا عمر، فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه، فلم يلبس إلا يسيرا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوت عمر فصعدت الجبل. ومنها ما رواه أيضا عن طارق بن شهاب
تكون في باب الكرامة أيضا لا في باب الفراسة، هذه باب كرامة.
أن امرأة متعبدة يعني قالوا زنت، فقال عمر رضي الله عنها: أراها كانت تصلي بالليل فخشعت فركعت وسجدت، فأتاها غاو من الغواة فتجشمها فأرسل إليها فقالت كما قال عمر رضي الله عنه فخل سبيلها.
نعم.
ومنها ما رواه أيضا عن
سند صحيح. نعم.
ومنها ما رواه أيضا عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس ذات يوم على منبر المدينة فقال في خطبته: إن في جنات عدن قصرا له 500 باب، على كل باب 50,000 من الحور العين لا يدخله إلا نبي. ثم نظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هنيئا لك يا صاحب القبر. ثم قال: أو صديق. ثم التفت إلى قبر أبي بكر رضي الله عنه فقال: هنيئا لك يا أبا بكر. ثم قال: أو شهيد. ثم أقبل على نفسه ثم قال: وأن لك الشهادة يا عمر. ثم قال: إن الذي أخبرني إلى هجرة أخرجني إلى هجرة المدينة لقادر على أن يسوق إلي الشهادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فساقها الله إليه على يد شر خلقه رومي نصراني عبد مملوك لبني المغيرة. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا زاكيا مباركا فيه مباركا عليه عدد ما في علم الله وزنة ما في علم الله وملء ما في علم الله حمدا لا ينقطع ولا يبيد دائما بدوام الملك المجيد كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين.